بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بن الكلام إلى ألفاظ الذم والقدح بعدما بينا ألفاظ المدح والوثاقة. قال المصنف: قد تعرفت على ألفاظ المدح والتعديل، وإليك بعض ما يستعمل في حق الرواة من ألفاظ الذم والقدح، منها ما يدل على فسقه كالألفاظ التالية: كذاب، وضاع للحديث، يختلق الحديث، ليس بصادق، ليس بعادل، إلى غيرها. هذه ألفاظ تدل على أنه أساسا غير عادل، غير ثقة. القسم الثاني: ما لا يدل على الفسق وعدم العدالة، وإنما يدل على فساد العقيدة، ومنها ما يشعر بفساد العقيدة كالألفاظ التالية: غال، ناصبي، فاسد العقيدة، ملعون، خبيث، رجس. هذه الألفاظ هم القسم الثاني اللي قد يفرق بينها وبين ما يدل على عدم الوثاقة، فقد يكون الشخص ثقة ولكن في العقيدة فاسد. القسم الثالث: ما يدل على الطعن فيه كالألفاظ التالية: الطعن يقصد به أنه أن كلامه مثلا غير صادق، أو يعني من جهة من الجهات يطعن فيه، حين لا مباشرة يقال أنه ليس، لا يقال مباشرة أنه فاسق أو ليس بعادل، ولا يقال مباشرة أنه أن مشكلته مشكلة عقدية. لا يوجد تصريح مباشر لا بالعقيدة ولا بالفسق، إنما يطعن فيه كأن يقال متهم. متهم أعم من أن يكون متهما في عقيدته أو متهما في صدقه وعدالته. وساقط، ساقط أي حديثه ساقط، حين حديثه ساقط من جهة أنه ليس بعادل، لا ماكو تصريح من الجهة أنه ليس بعادل، ولكن حديثه غير مقبول عند الأصحاب، فلا تصريح فيه بعدم العدالة. ساقط، متروك، ليس بشيء، لا يعتد به، لا يعتنى به، وضعيف، وهو يدل على سقوط روايته وإن لم يكن في تلك الشدة والغلظة. وأما إفادته القدح في نفس الرجل فلا، يعني أما إفادة ذلك أنه ليس بعادل، لا، قد يعني ناظر إلى فقط جهة الرواية، ليس إلى جهة العدالة والاستقامة على جادة الشريعة، لأعمية الضعف من الفسق. الضعف في الحديث أعم من الفسق، لأن الشخص قد يكون ضعيفا لكثرة نسيانه مثلا، ولكنه أعبد العباد، من حيث الفسق، من حيث العدالة والالتزام بالشريعة في منتهى الالتزام، ولكنه ينسى، شو يسوي بعد؟ فمثل هذا يوصف بالضعف، ولكن الضعف لا يدل على فسقه، لأعمية الضعف من الفسق، لأن أسباب الضعف عندهم كثيرة، كقلة الحفظ وسوء الضبط، أو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، أو عن فاسدي العقيدة. فالرواية مباشرة أو كثرة الرواية مباشرة عن الضعفاء كان سببا لتضعيف الرجل، فالرجل قد يكون عادلا، قد يكون ملتزما بالشريعة، ولكن يخالط الناس الضعفاء فيكثر من يكثر الرواية عن الضعفاء، هذا يوجب ضعفه. بعد مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث، أي يتساهل في روايته من غير الثقة، ساقط الحديث، متروك الحديث، ليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر. هذا يعرف حديثه وينكر اختلفوا فيه، لأن ابن الغضائري عنده التعبير في عدد من الرواة، فاختلفوا ما هو المراد بيعرف حديثه وينكر. المصنف يذكر أحد التفاسير لهذا القول وهو الأقرب يعني، ولذا قال وربما يفسر هذا الكلام من ابن الغضائري مثلا أنه يعرف حديثه وينكر، ربما يفسر بأن بعض أحاديثه معروف وبعضها منكر لا يوافق الكتاب والسنة، يعني كأن عنده أشياء غريبة ما حد سمعها، وعنده أشياء لا مثلا سمعنا بها، أو له أشياء معروفة حسنة لا تخالف الكتاب، وله أشياء تخالف الكتاب، فله من الجهتين روايات منكر لا يوافق الكتاب والسنة، وربما يفسر بغير ذلك، يعني هناك تفسيرات لهذه العبارة يعرف حديثه وينكر. على أي حال هو ناظر إلى الحديث، هو ليس ناظرا إلى وثاقة الشخص في نفسه أو إلى عقيدته، لا ناظر إلى خصوص روايته للأحاديث. غمز عليه في حديثه، واهي الحديث، ليس بمرضي الحديث، مرتفع القول، الارتفاع في عند الرجالين وفي الروايات، حتى في بعض الأحيان هذا اللفظ وارد في رواياتنا أيضا أن فلان مرتفع كاد أن يطير فقصصنا جناحه، كاد أن يطير، هذا الطيران والارتفاع كانوا يقصدون به الغلو. فمرتفع القول لذا فسره قال والمراد أنه من أهل الارتفاع والغلو، فيكون ذلك شنو عندكم؟ إيه نعم، جرما حينئذ لذلك.
وكأنما قوله جرما يدخل في عدالته وفي فساد مذهبه،
ما أدري عبارته شوي غريبة، فيكون ذلك جرما حينئذ لذلك، كأنه كأن ناظر إلى هذا أنه أن رواياته لا تقبل لأجل أن فيها ارتفاع، لأن قال مرتفع القول يعني قوله مرتفع، أي كأنه يروي الروايات اللي فيها رائحة الغلو مثلا، وهذه الرواية تكون يعني روايته عن أو نقله لهذه الروايات يكون جرما لأن فيها رائحة الغلو، كأنها كذا يقصد، فناظر إلى رواياته يعني. متهم بالكذب أو الغلو أو نحوهما من الأوصاف القادحة ولا ريب في إفادته الذم، بل جعله في البداية من ألفاظ الجرح، يعني مو مجرد ذم بل يجرح الشخص فلا يمكن الأخذ برواياته. بعد مخلط أو مختلط في الحديث، والأول ظاهر أنه مخلط في اعتقاده، يعني حينما يقال فلان مخلط كأنه ناظر إلى الاعتقاد، أما إذا يقال مثلا مختلط في الحديث لا ناظر إلى حديثه. روى الشيخ عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين ولا يبرأ من عدوه، فقال هذا مخلط، يعني ما عنده مبدأ، كأنه يحب أمير المؤمنين ويحب أعداء، شلون هذا مخلط؟ هذا في الأول مخلط، والثاني بمعنى مضطرب الحديث ليس بنقيه وما أشبه ذلك. جيد، هذا في ألفاظ القدح والذم. بهذا ينتهي المصنف عن هذه الألفاظ، لا يفصل فيها كثيرا، فقط سرد لهذه الألفاظ. في النهاية يذكر فائدة بعنوان إكمال. قلنا سابقا أن الصلاح الرجاليين مبني على أن من كان إماميا ممدوحا ولو كان في غاية المدح مثلا، نفس أنه لم يصرح به بكونه ثقة، هذا يعبرون عن روايته بالرواية الحسنة، لا يعبرون عنها بالصحيحة. المصنف يقول في بعض الأحيان هذا التعبير ليس في محله، وأشهر من هو مبتلى بهذه المسألة هو إبراهيم بن هاشم الكليني، يروي عن علي بن إبراهيم كثيرا، آلاف الروايات علي بن إبراهيم. هذا علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي اللي مطبوع. علي بن إبراهيم له والد هو إبراهيم بن هاشم، هذا كان في الكوفة، هاجر إلى قم ونشر أحاديث أحاديث أهل الكوفة في قم. هذا الإنسان إبراهيم بن هاشم كثير من الرواة رووا عنه، ولكن مشكلته شنو؟ أنه لم يوثق بالصراحة، لم يوثق بالصراحة، لم يقول الرجاليون عنه بالثقة. فجرت العادة بين الأصحاب في الفقه عندما يأتون برواية فيها إبراهيم بن هاشم، وهي روايات كثيرة، لأن روايات الكليني عن علي بن إبراهيم بالآلاف، وعلي بن إبراهيم كثيرا ما يروي عن والده أم لعل بالآلاف، فهي روايات كثيرة كلها يعتبرونها شنو؟ روايات حسان لا صحاح. المصنف يقول هذا ما له داعي، يعني إذا الشخص تعلمون بأنه ممدوح وفي غاية المدح، بحيث هذا المدح أصلا فوق الوثاقة، هم تنزلون من قيمة رواياته ليش؟ وتخلونها بدل من الصحيحة حسنة، ويأتي بنماذج يقول هذه المسألة أنه الشخص لا يصرح بوثاقته بين الرجالين، هذا ليس مختصا بإبراهيم بن هاشم، بل كبار الرواة هكذا حالهم، كزرارة. بعد في أحد يشك في وثاقة زرارة؟ زرارة لم يقل الأصحاب في حقه ثقة، مع أنه هو فوق الوثاقة، أصلا لا يشك في وثاقته، هم لازم روايات زرارة مثلا نقول هذه حسان ليست صحاح. فالمصنف يقول هذا التقليد الأعمى على تعبيره هذا ما له داعي، الشخص إذا كان عظيم المنزلة إلى درجة أن الوثاقة محرزة مع هذه العظمة، عظمة المنزلة، بعد ما له داعي هم تقتصر الحين تشوف النجاشي شنو عبر ثاء قاف تاء ولا ما عبر، ما له قيمة اللفظة، دام أنك تعلم أنه فوق الوثاقة أمثال إبراهيم بن هاشم فعبر عن رواياته بالصحاح. هذه النقطة اللي يذكرها من باب المناسبة، يعني تكملة لبحث الصلاحات التضعيف والتوثيق. ولذا قال إن اقتصار علماء الرجال في استكشاف عدالة الراوي على لفظي ثقة أو عدل صار سببا إلى عد أحاديث كثير من مشايخ الشيعة وعدولهم ممن لم ينص على عدالتهم ووثاقتهم في عداد الحسان، صارت الروايات حسان لم تكن صحاح. وإليك بعض النماذج، منها الأول إبراهيم بن هاشم، فبما أنه لم ينص على
وثاقته، يعد كل حديث ورد هو في سنده من الحسان. ولكن يمكن أن يقال باستفادة العدالة من القرائن الدالة على العدل، يعني مو لازم الحين النجاشي وشيخ الطوسي مثلا يعبرون يصفونه بالعدل أو بالثقة، هناك قرائن تفهم العدالة. ولنذكر من باب المثال ما ذكروه في حق إبراهيم ابن هاشم، قالوا إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. هذه العبارة يظهر منها حسن الظاهر أنه نشر الحديث، والشخص الذي ينشر الحديث والناس يأخذون منه يتقبلون منه هذه الأحاديث وبسببه الحديث ينتشر، أكيد له درجة من الوثاقة، درجة عالية من الوثاقة، بحيث شنو الناس يرجعون إليه في أخذ الأحاديث. ولا مو معقولة ما يكون ثقة وبسببه الأحاديث تنتشر في مدينة بكبرها. فواضح أنه كان شنو فترة من الزمن قطب الروحة ومأخذ الروايات عند الأصحاب، يراجعون إليه ويأخذون منه الروايات. وهذه الجملة يستكشف منها حسن ظاهره في مجتمع القميين، إذ النشر متوقف على علمه أولا. إذا أنت تنشر شيء لابد أن تكون عالم حتى تنشر الرواية. وتلقي القميين عنه ثانيا، القميين هم استفادوا منه، ورواية عدة من أجلاء القميين عنه ثالثا، يعني مو بس أخذوا منه وسكتوا، لا أخذوا ونشروا، ولذا الأخبار انتشرت. لأن بعض الأحيان مثلا الشخص كان يذهب إلى أستاذ يتعلم منه أحاديث، كما مر معكم في كلام النجاشي، قال أنا أخذت روايات، رويت روايات فلان، ولكن بما أن الأصحاب غمزوا فيه فتركت شنو نقل ما استجزت منه في روايتي. ولكن عندما ترى أن الشخص يكون سببا لانتشار الحديث، يعني شنو؟ يعني القميين أخذوا منه ونشروا عنه، هذا الأخذ والنشر يكشف عن أنه لم تكن لهم مشكلة معه، ورواية عدة من أجلاء القميين عنه ثالثة. فقد روى عنه محمد بن الحسن الصفار من كبار الرواة، وسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري هم من كبار من الكبار، وعبد الله بن جعفر الحميري الذي قدم الكوفة سنة 99 و200، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إسحاق القمي، وعلي بن بابويه، وغيرهم من الذين رووا عنه وقبلوا منه وحفظوا وكتبوا وحدثوا بكل ما أخذوا عنه. وهؤلاء كلهم، علي بن بابويه، محمد بن علي بن محبوب، الحميري، الأشعري، كلهم من كبار ومن وجوه الطائفة. فأخذ هؤلاء الأجلاء عنه والنشر عنه يكشف عن كونه شنو ثقة. أو ليس كل هذا يلازم كون ظاهر إبراهيم ظاهرا مأمونا، يعني لم يظهر منه ما يدل على مثلا عدم الوثاقة، ظاهرا مأمونا، وكونه معروفا عندهم باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. إذ لو كان فيه بعض، يعني بعض من ذلك، بعض من مثلا اجتناب الكبائر أو عدم أداء الفرائض، لاستبان للناس فتركوا الرواية عنه. إذا كان مثلا يكذب في الروايات لاستبان للناس وتركوا الرواية عنه، لأن نشر الحديث لا ينفك عن المخالطة المظهرة لكل خير وسوء. يعني الذين يخالطون الشخص ويأخذون الرواية عنه يفهمون شنو نفسيته، كيف يعامل، هل هو ملتزم بأحكام الدين غير ملتزم بأحكام الدين، ولو كان فيه بعض ذلك لم يجتمع هؤلاء على التلقي منه والتحدث عنه. فهذه العبارة أنه نشر حديث الكوفيين بقم، هذه العبارة مع هذه القراءة تفيد العدالة، أنه عادل ولذا أخذ ونشر عنه. أضف إلى ذلك منطقة قم كانت لها خصوصية، أن أحمد بن محمد بن عيسى كان متشدد، أخرج البرقي، أخرج سهل بن زياد، وهو كان موجودا في قم في هذه الفترة، مع ذلك ما قال شيء عن إبراهيم بن هاشم مع تشدده. أضف إلى ذلك أنه كان يعيش في عهد أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القميين في عصره، وهو الذي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي يعني من قم لروايته عن الضعفاء. أو ليست هذه القرائن بمنزلة قول النجاشي ثقة أو عادل أو ضابط؟ يعني هل كل هالقرائن ما تسوى كلمة ثقة؟ وبذلك يظهر أن قولهم حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحة. كثير في الكتب الفقهية ترون شنو، مثلا يذكر حكم يقول لي حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحتي، يعني يتردد ما يقدر يصرح أنها صحيحة، يقول حسنة أو صحيحة. فيقول بذلك يظهر أن هذا القول وهذا التردد حسنة أو صحيحة لا وجه له، بل المتعين هو الثاني، لا تخاف عبر صحيحة وخلاص، صحيحة إبراهيم بن هاشم. ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من الأصحاب قد اشتهروا بالعدالة والوثاقة مع أنه لم يرد فيهم إلا الإطراء والمدح، بل هم من كبار الطائفة. اللازم لحسن الظاهر، يعني هذا المدح لازم لحسن الظاهر، يعني حينما كان ظاهرهم حسنا فمدحوا ولم يعبر الرجاليون عنهم بالوثاقة والعدالة، مجرد حسن الظاهر والمدح اكتفوا به. فلو جعلنا حسن الظاهر كاشفا عن ملكة العدالة والوثاقة في هؤلاء في أمثال الزرارة، قلنا هذا المدح يكشف عن أن ظاهره كان حسنا، وحسن الظاهر كاشف عن العدالة في حق الزرارة. قل نفس الكلام في حق إبراهيم بن هاشم، فليكن كاشفا في كافة الرواة لا في جماعة خاصة. هذا هو النجاشي يعرف زرارة بن أعين بقوله شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين، صادقا فيما يرويه. هذا المدح ما في كلمة ثقة. وقال في ترجمة أبان بن تغلب عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وروى عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم أو قدم، هم عبر عظيم المنزلة. بعد وقال في ترجمة بريد بن معاوية، ما هذا لفظه وجه من وجوه أصحابنا، وفقيه أيضا له محل عند الأئمة، ما صرح بكونه شنو أنه ثقة. وقال في ترجمة البزنطي، لقي الرضا وأبا جعفر وكان عظيما المنزلة عندهما، وعرف ثعلب أبا إسحاق النحوي بقوله كان وجها في أصحابنا، قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، يعني كثير الرواية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. وعرف أحمد بن محمد بن عيسى بقوله شيخ القميين ووجههم، هذا أحمد بن محمد بن عيسى اللي بعد وثاقته واضحة، فقط عبر عنه بشيخ القميين. وعرف شيخه الحسين بن عبيد الله بن الغضائري بقوله شيخنا فقط. كما عرف أبا يعلى الجعفري خليفة الشيخ المفيد بقوله متكلم، مع أن هؤلاء كلهم لا شك في وثاقتهم. وهذا المدح الذي صدر من أمثال النجاشي في حقهم يعتبرونه شنو؟ كاشفا عن حسن الظاهر. ولذا مدح لو كان في ظاهره خلل، ظاهر أفعاله وتعاملاته والتزام الظاهري بالشريعة لو كان فيه خلل لما مدحوه. وهذا حسن الظاهر كاشف عن العدالة، كافي لإثبات العدالة. فبهذا الطريق أثبتوا عدالة هؤلاء. إيش معنى إبراهيم المهاشم لا؟ وحصيلة الكلام أنه يجب على المستنبط رفض التقليد والخوض في تراجم الرواة والاستشهاد بكلمات الرجالين أولا، والقرائن الدالة على مدى منزلة الرجل من الصدق والعدل ثانيا، وغير ذلك من الأوصاف التي لها مدخلية في الاحتجاج. جيد، هذا تمام الكلام في ألفاظ الذم بعدما تبينت ألفاظ المدح. بعد ذلك يبين المصنف، يعني يدخل في تقسيم في الدرس التالي، يعني يدخل في تقسيم الخبر يعني يقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. ومقدمة لهذا التقسيم يذكر بعض الاصطلاحات المرتبطة بالأخبار، كمثلا اصطلاح السند، اصطلاح المتن، اصطلاح ما ادري الاثر، اصطلاح الحديث القدسي. هذه الاصطلاحات اللي مرتبطه بالنصوص الشرعيه يبينها، ثم بعد ذلك يدخل في صلب الموضوع وهو تقسيم الخبر الى المتواتر وخبر الواحد. وفي هذا التقسيم يقسم المتواتر إلى متواتر تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي إلى لفظي ومعنوي. إن شاء الله يأتي هذا التقسيم. فنقرأ الحين المقدمة. قال: قبل الخوض في التقسيم نشير إلى بعض المصطلحات الرائجة في مقام المقام. نعم، المصطلح الأول السند. واضح هذا المستند شنو معناه؟ هذا اللي سلسلة الرجال في بداية الرواية نسميه بالسند، وهو طريق المتن. والمراد من طريق المتن شنو؟ مجموع من ورد في طريق الحديث إلى المعصوم. وهو مأخوذ من قولهم فلان سند، أي يستند إليه في الأمور ويعتمد عليه، فسمي الطريق سندا. يعني هذه سلسلة الأسماء نسميها بالسند. ليش؟ لأننا نعتمد عليهم في نقل هذه الرواية، فالشيء الذي نعتمد عليه هو السند لغة. فسمي الطريق يعني طريق الرواية سندا لاعتماد المحدثين والفقهاء في صحة الحديث وضعفه على هذا الطريق، على هذا السند، فهو معتمد لهم فيسمى بالسند. عندنا اصطلاح مشابه له وهو اصطلاح الإسناد. الإسناد تارة يستعمل بنفس معنى السند، يعني يقول مثلا هذه الرواية سندها ضعيف أو إسنادها ضعيف بمعنى واحد، وتارة لا تكون بنفس المعنى، تكون بمعنى ذكر السند، يعني مو بمعنى نفس السند. لا، إذا الشخص ذكر السند يقال أسنده. يعني لفظة الإسناد تارة بمعنى نفس السند، نفس هذه السلسلة فلان عن فلان عن فلان، هذه يسميها سند. تارة لا، ذكر هذه السلسلة نسميه إسنادا. وأما الإسناد فهو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه، يعني ذكر طريق الحديث إلى أن يرتفع إلى صاحب الحديث اللي هو المعصوم. فذكر الطريق لا نفس الطريق هو الإسناد. وقد يطلق الإسناد على السند، يعني على نفس الطريق مو على ذكر الطريق. يقال إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف. جيد، هذا المصطلح الأول المرتبط بالأخبار وهو اصطلاح السند، وبالمناسبة ذكر الاصطلاح الإسنادي أيضا. الاصطلاح الثاني هو المتن. المتن في الأصل ما اكتنف الصلب، يعني ما كان حول الصلب، يعني الظهر، يعني ومن كل شيء، يعني متن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء. مثلا يقال مثلا متن هذا البناء، يعني ما يتقوم به هذا البناء، كما أن الإنسان يتقوم بالظهر ويتقوى به، لذا يسمى ظهر الإنسان لأنه يقف به، لولا الظهر لما وقف، لما تقوى وتقوم به. جيد، فالمتن في الأصل بهالمعنى، ولكن في اصطلاح الحديث، في اصطلاح الدراية، يعني لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه لفظ الحديث، يعني مقول الإمام عليه السلام وهو مقول النبي أو الأئمة المعصومين عليهم السلام، يعني ما يأتي بعد سلسلة السند فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق، هذا المقول. الإمام شنو قال؟ قال مثلا ما أدري أعد صلاتك، هذا أعد صلاتك هو المتن. هذا الاصطلاح الثاني. الثالث السنة. السنة في اللغة هي الطريقة المحمودة أو الأعم من المحمودة وغيرها. الطريقة إما في خصوص الطريقة المحمودة يقال مثلا سنة فلان، يعني طريقته المحمودة، أو لا، في بعض الأحيان هم هذه الكلمة تستعمل في الطريقة المذمومة، فيما سنه من الأعمال المذمومة، يقال هذا العمل المذموم سنة فلان. فإما في خصوص المحمود وإما في الأعم من المحمود والمذموم. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وهي بهذا المعنى، يعني إذا خصصناه بطريقة المعصوم بعد لا يمكن أن يقال أنه للأعم من المحمودة والمذمومة، لأن طريقة المعصوم لا تكون إلا محمودة. وهي بهذا المعنى ليس لها إلا قسم واحد، وهو المصون عن الكذب والخطأ، يعني هو الممدوح المحمود. الرابع الحديث. الحديث كل كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح وغيره. يعني لأنه يحكي قول الإمام، يعني مثلا افرضوا زرارة يحكي قول الإمام فيقول قال الإمام الصادق مثلا افعل كذا وكذا، هذا قول زرارة حكاية عن قول الإمام عليه السلام، ليس هو قول الإمام، هذا حكاية عن قول الإمام. ولذا بهذا الاعتبار أنه حكاية عن قول الإمام، يعني ينقل قول الإمام عليه السلام، فنصفه بأنها رواية صحيحة أو شنو أو ليست صحيحة. أما إذا كان نفس قول الإمام، ما كان حكاية عن قول الإمام، هل يمكن وصف قول الإمام بالصحة؟ إحنا نميز مثلا نقول كلام الإمام مو صحيح، لا، بما أنه حكاية عن قول الإمام فيحق لنا نقول هذه الحكاية صحيحة سندا مثلا أو غير صحيحة. فالأحاديث إنما هي حكايات، أنا أحكي عن الكليني، الكليني يحكي عن فلان، فلان يحكي عن فلان، الثالث عن الرابع، الرابع عن الخامس، الخامس عن الإمام عليه السلام. فهي حكاية عن حكاية عن حكاية عن حكاية إلى الإمام عليه السلام. الخامس الخبر. الخبر في اصطلاح المحدثين يرادف الحديث، نفس الشيء، يعني خبر أو حديث. ووصف المحدث بالأخبار إنما بهذا المعنى، يعني الشخص المحدث الذي ينقل الأحاديث كالصدوق والكليني وهؤلاء، نصفهم بالمحدث تارة ونصفهم بالأخبار تارة. يقول بهالمعنى كله بما أنهم يمارس الخبر والحديث ويتخذه مهنة له، تارة نسميه محدث، تارة نسميه شنو أخباري. ولو بعد ذلك في العصور المتأخرة، يعني في زمن صاحب الحدائق وهالزمن اللي صارت الأخبارية في مقابل الأصولية، الاصطلاح شوي تغير، ولكن حينما نعبر عن القدماء أمثال الكليني والصدوق مثلا بالمحدث أو بالأخباري، ما نقصد هذا الاصطلاح المتأخر، لأن الاصطلاح المتأخر صارت لهم شنو سمات بارزة، منها مثلا يقولون افرضوا بعدم حجية ظاهر القرآن، ظاهر القرآن ما له أي قيمة، أو مثلا ما أدري عدم جريان البراءة، لهم سمات، لهم آراء خاصة. هذه الآراء ما كانت موجودة في زمن القدماء أمثال الكليني، فالاصطلاح تغير، يعني الأخباري أو المحدث في الزمان المتأخر. كلامنا الحين شنو في المتقدمين، حينما نقول عن الكليني محدث أو نقول عنه أنه أخباري، نقصد به أنه يزاول الخبر، مو لازم يكون ملتزم بهذه اللوازم اللي المتأخرون من الأخباريين ملتزمون به. السادس الأثر، يطلق الأثر ويراد منه ما ورد عن غير المعصوم كالصحابي والتابعي، يسمى بالأثر لا يقال حديث. مثلا افرضوا إذا أبو ذر قال شيئا، قال حكمة مثلا أو مثلا نصيحة، فهذا يقال أثر لا يقال حديث عن أبي ذر مثلا. نعم إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله هذا صار حديث، أما إذا من نفسه قال مثلا افرضوا الدنيا لا قيمة لها كذا من باب النصيحة، هذا يسمى بالأثر. السابع الحديث القدسي، الحديث القدسي واضح احنا عندنا شنو الاحاديث التي تنقل شيئا عن الله تعالى، هذا نسميه حديث شنو قدسي. وحتى يميز عن القرآن، شنو فرق عن القرآن، فسره المصنف بأنه هو كلام الله الذي ليس على وجه شنو إعجاز، كلام الله المنزل لا على وجه الإعجاز، بخلاف القرآن اللي كلام الله منزل ولكنه على وجه الإعجاز. فحتى يميزه عن القرآن يقول ماكو فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، إلا أن القرآن نازل بوجه الإعجاز ولا يمكن للغير أن يأتي بمثله وما شابه، أما الحديث القدسي لا، كلام عادي من الله ليس على وجه الإعجاز. فهذا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. والفرق بين الحديث القدسي وبين ما يبينه النبي صلى الله عليه وآله ولا ينسبه إلى الله شنو؟ مثلا النبي يقول مثلا افرضوا صلوا نافلة الظهر، هذا مو حديث قدسي، ما قال قال الله صلوا نافلة الظهر، قال صلوا. قد يقال أن هذا بالتالي النبي خما يطلع من جيبه بوحي من الله، فهذا أيضا كلام الله تعالى. شنو الفرق بين ما إذا قال النبي صلى الله عليه وآله قال الله صلوا نافلة الظهر، وبين أن يقول يا أصحابي صلوا نافلة الظهر؟ الفرق بينهما هذا أن كلاهما وحي، بالتالي لا يتكلم النبي إلا عن وحي، كلاهما وحي، ولكن في الأول نقل ألفاظ الله تعالى ونسب هذه الألفاظ بنفسها إلى الله تعالى، في الثاني لا، المضمون موحى إليه، الألفاظ لا يلزم أن تكون من الله تعالى، هذا المعنى نازل عليه من الله، الألفاظ من النبي. فالفرق بين الحديث القدسي والقرآن هو في جهة الإعجاز، وبين الحديث القدسي وبين سائر الأحاديث اللي هي أيضا بطريق الوحي نازلة عن النبي أن هذا بلفظه من الله الحديث القدسي وذاك بمعناه ومضمونه من الله وإلا لفظه من النبي. ولذا قال الحديث القدسي هو كلام الله المنزل لا على وجه الإعجاز الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصياء مثل ما روي أن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به. هذا حديث قدسي قال يعني قال النبي عن جبرائيل عن الله الصوم لي وأنا أجزي به. ومن الفوارق بينه وبين القرآن أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز بخلاف الحديث القدسي، هذا فرق عن القرآن. وأما الحديث القدسي فهو كل كلام يضيف فيه المعصوم قولا إلى الله سبحانه وتعالى يعني ينسبه إلى الله ولم يرد في القرآن الكريم. وإن شئت قلت هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها لا لغرض الإعجاز، يعني هو الألفاظ ألفاظ الله ولكن ليست ألفاظ بجهة الإعجاز لغرض الإعجاز. وبهذا يعني بهذا التعريف افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه للإعجاز، كما أنه بخلاف الحديث النبوي الذي هو الوحي إليه صلوات الله عليه بمعناه لا بألفاظه. يعني الحديث القدسي وحي بألفاظه ينقل النبي صلى الله عليه وآله الحديث القدسي بألفاظه، ولكن في باقي الأحاديث في باقي كلمات النبي كل كلماته بالوحي ولكن ليست ألفاظ هي الألفاظ الموحاة إليه. ومع ذلك ففي الحديث القدسي نفحة من عالم القدس. يقول المصنف أن شنو الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث العادي عن النبي، يقول كلاهما عن الوحي قيمتهما واحدة ولكن هذا فيه النفحة من عالم القدس حينما يقول عن جبرائيل عن الله الصوم لي وأنا أجزي به له نوع من التأثير أكثر، يعني نور من عالم الغيب وهيبة من ذي الجلال والإكرام. تلك هي الأحاديث القدسية التي تسمى أيضا إلهية وربانية. فمن هالجهة لتعظيم المسألة تارة النبي ينقل الألفاظ الموحاة إليه. مثلا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم أحد بعضكم بعضا. إذا عرفت ما ذكرنا، يعني هذه المقدمة كانت في ذكر بعض الاصطلاحات المرتبطة بالأخبار، فاعلم أن الخبر ينقسم إلى الخبر المعلوم الصدق ضرورة أو نظرا، يعني إما معلوم الصدق بالضرورة ما يحتاج إلى إعمال نظر وتفتيش وما شابه، تارة لا بعد النظر والتفكر والتمعن شنو يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب كذلك، يعني هم إما ضرورة أو إما نظرا أو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، يعني لا هذا لا معلوم الصدق ولا معلوم الكذب. والقسم الأخير هذا الذي ليس معلوم الصدق ولا معلوم الكذب، إما يظن صدقه يعني صحيح لا نعلم بصدقه ولكن نظن بصدقه أو كذبه أو يتساوي النشك ما ندري هذا صادق كاذب. فهذه أقسام خمسة: معلوم الصدق، معلوم الكذب، مظنون الصدق، مظنون الكذب، والمشكوك. والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر من مضمونه، والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الآحاد كما سيتضح. وإليك البحث في كل واحد منهما. يأتي إن شاء الله الكلام عن هذا التقسيم، والحمد لله رب العالمين.